نعم، إذا سمع الراوي حديثا من شيخين أحدهما تقدم السماع له فهذا يعتبر حديثه أعلى من الآخر الذي تأخر سماعه، فهذا يرجع إلى الأقدمية من حيث التاريخ. ثم إن هذه الأقسام كلها التي عرفناها في العلوي يقابلها، نعم يقابلها النازل، فكل قسم من الأقسام الخمسة يقابلها نازل. مثلا الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون عاليا يقابله النازل، والذي يرفع إلى إمام من أئمة الحديث يقابله النازل، والذي يرفع إلى مصنف يقابله النازل، والذي يكون بتقدم الوفاة يقابله النازل، والذي يكون بتقدم السماع يقابله النازل. ثم لا يكون العالي دائما مقدما على النازل، بل في بعض الأحيان يقدم النازل على العالي. ما هي المميزات التي تجعل النازل مقدما على العالي؟ مميزات يعني إذا كان سنده أصح، أو كان رواته أتقن أو أحفظ، أو كان رواته مثلا فقهاء أو من الحفاظ والأئمة، فهذا الذي تميز بميزة من هذه الميزات يعتبر عاليا علوا معنويا، يعتبر عاليا علوا معنويا. ولابن حبان رحمه الله تعالى تفرقة بين النوعين ختم بها المؤلف الكلام. ما هي هذه التفرقة التي ذكرها الحافظ عنه؟ نعم نعم، بمعنى إذا نظرت إلى سندي اعتبرت بالشيوخ، وإذا نظرت إلى المتن اعتبرت بالفقهاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المسمى عندهم بالمسلسل، وهذا الوصف خاص بالسند، هذا الوصف خاص بالسند، لأن الألقاب والأوصاف التي تتردد في مصطلح الحديث منها ما يختص بالسند، ومنها ما يختص بالمتن المرفوع، ومنها ما يشترك فيه السند والمتن كالصحيح والحسن وما أشبه ذلك. فإذا البحث في هذا النوع خاص بالسند، لأن صفات السند هي التي يتوفر فيها هذا النوع وهذا اللقب. والمسلسل اسم مفعول من السلسلة، وهو تتابع الشيء، فيقال مثلا تسلسل الشيء، يتسلسل بمعنى اتصل بعضه ببعض. وأما في اصطلاح المحدثين فهو تتابع رجال إسناد الحديث في صفة أو حالة، إما للرواة وإما للرواية. إذا المسلسل عند المحدثين هو عبارة عن أن يتتابع رجال إسناد الحديث ويشتركوا جميعا أو جلهم في ماذا؟ في صفة أو حالة، إما أن تتعلق الصفة والحالة بالرواة، وإما أن تتعلق بالرواية. وعلى ضوء هذا التعريف يمكن أن نخرج بأنواع ثلاثة للمسلسل. النوع الأول الاشتراك في حالة قولية أو فعلية أو هما معا. والنوع الثاني الاشتراك في حالة قولية أو في الاشتراك في صفة، ليس في حالة، في صفة قولية أو فعلية. والنوع الثالث الاشتراك في كيفية الرواية أو في زمانها أو في مكانها. هذه أنواع ثلاثة. النوع الأول قلنا اشتراك الرواة في حالة قولية أو حالة فعلية أو هما معا. مثال اشتراك الرواة في حالة قولية، في حالة قولية، الحديث الذي رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحالة القولية هنا هي قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فقل دبر كل صلاة. هذه حالة قولية، أنه قال له إني أحبك. ثم إن معاذ عندما أراد أن يؤدي هذا الحديث قال لمن أخذه عنه: وأنا أحبك فقل دبر كل صلاة. ثم الذي جاء من بعد الحلقة الثانية عندما أراد أن يؤدي الحديث قال هذه المقالة، وتسلسل الحديث بهذه القولة في حالة الرواية، بهذه القولة في حالة الرواية، إلى أن انتهى إلى آخر راوي. فكان هذا الحديث متسلسلا بحالة قولية، أن كل واحد من الرواة عندما أراد أن يؤدي الحديث فكان حاله أن قال لصاحبه إني أحبك، يعني في حالة أداء الرواية قال هذا القول، فكانت هذه حالة قولية. وتارة تكون الحالة حالة فعلية، يعني في أثناء الرواية يفعل الراوي شيئا، حين يريد أن يؤدي الحديث يفعل فعلا ما من الأفعال. هذا مثلوا له بحديث أبي هريرة، بحديث أبي هريرة قال: شبك أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه فقال: خلق الله الأرض يوم السبت، إلى آخر الحديث. عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بهذا الحديث فعل فعلا، ما هو هذا الفعل؟ شبك بأصابعه. وأبو هريرة بدوره رضي الله عنه عندما أراد أن يحدث بهذا الحديث شبك بأصابع من تحمل عنه الحديث، ثم الذي تحمل عنه الحديث فعل هذا الفعل، واستمر هذا الفعل في جميع حلقات الحديث إلى آخر حلقة. فكانت هذه حالة فعلية، كانت حالة فعلية، كل راوي حين أراد أن يحدث الحديث كان حاله ماذا؟ أن فعل هذا الفعل، وكان فعلا مسلسلا من طرف الرواة كله. كذلك قد يجتمع القول والفعل في التسلسل، القول والفعل أي حالة القول وحالة الفعل. هذا مثاله الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد، لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذا الحديث فعل فعلا كما قال أيضا قولا. أما فعله فهو قبضه على لحيته صلى الله عليه وسلم، وأما قوله ما هو؟ آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هكذا أبو هريرة عندما أراد أن يحدث غيره بهذا الحديث قبض على لحيته وقال أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال آمنت بقدر خيره وشره حلوه ومره. واستمر الحديث بهذه الحالة القولية والفعلية إلى آخر راو من رواة الحديث، فصار مسلسلا بحالة القول والفعل معا. هذا النوع الأول الذي اشترك فيه الرواة في حالة قولية أو فعلية أو حالة قولية وفعلية. النوع الثاني أن يشترك الرواة في صفة قولية أو صفة فعلية. مثال اشتراك الرواة في الصفة القولية حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر، فقلنا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله تعالى سورة الصفر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا، قرأ علينا. فهذا الحديث الآن عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث به قال قولا. ما هو القول؟ قرأ عليه الصلاة والسلام صدر سورة الصف. كذلك عبد الله بن سلام عندما أراد أن يحدث به غيره قال القول الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ تلاوة أول سورة الصف. واستمر هذا القول من كل راو إلى آخر الحديث، فكان هذا الحديث متسلسلا بصفة قولية. وقد قرر الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله أن الصفة القولية والصفة الحالية متقاربة، الصفة القولية والصفة الحالية متقاربة بل تكاد تكون نوعا واحدا. وهذا الحديث كما قال حافظ بن حجر هو أصح حديث في باب المسلسل، أو من أصح حديث المسلسل. قد يكون بصفة فعلية، قد يكون الحديث بماذا؟ بصفة فعلية، متسلسلا بصفة فعلية. والتسلسل بالصفة الفعلية أنواع، منه التسلسل بصفة الفقه، أو التسلسل بصفة الحفظ، أو التسلسل بصفة المكيين، كأن يكون رجال الحديث كلهم مكيين، كلهم مكيون مكيين. وكذلك تسلسل بصفة رجال الحديث الذين يكونون مدنيين وهكذا. فهذا النوع هو الذي يسمى بالتسلسل الصفة الفعلية. ومن أمثلته حديث عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا الحديث متسلسل برواية الفقهاء، هذا الحديث متسلسل برواية الفقهاء. وهكذا الحديث المتسلسل برواية الحفاظ، وهكذا الحديث المتسلسل برواية القراء. فكل هذه الأنواع تدخل في هذا الذي نسميه بالمسلسل بالصفة الفعلية. طيب، بقي النوع الثالث، ما هو؟ وهو المتسلسل بكيفية الرواية. المتسلسل بكيفية الرواية، أي أن يشترك الرواة في كيفية الرواية. واشتراك في كيفية الرواية إما أن يكون في ألفاظ متحدة من أول راو إلى آخر راو، بألفاظ متحدة كلفظ سمعته أو كلفظ أخبرت أو حدثنا. كل الرواة يروون الحديث سمعته 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 من أول راو إلى آخر راو، أو يرويه كل واحد منهم بلفظ أخبرنا أخبرنا أخبرنا، أو بلفظ حدثنا 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 إلى آخره. وقد قرر الحاكم رحمه الله تعالى أنه إذا كان الحديث مسلسلا بألفاظ تدل على الاتصال ولو اختلفت فإنه يدخل في المسلسل بالاتصال، المسلسل بالاتصال إذا كانت الألفاظ كلها تدل على اتصال حلقات السند من أول السند إلى من أول السند إلى آخر السند. ويشمل هنا التسلسل بالرواية زمان الرواية، إذا تسلسل الحديث بزمن الرواية، بمعنى كل راو روى الحديث بزمن الرواية أو تسلسل بمكان الرواية. ومن أمثلة الحديث التي تسلسل بزمن الرواية حديث عبد الله بن عباس أنه قال رأيت رسول الله أو شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر أو الأضحى. فكل واحد من الرواة روى الحديث بهذه الصفة، أي رواه مثلا في زمن العيد، شاهدت فلانا يوم عيد الأضحى، أو في زمن أو في مكان الرواية، مكان الرواية كحديث عبد الله بن عباس في الملتزم حيث روى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه المكان الذي يستجاب فيه الدعاء. فكل راو تحمل الحديث في نفس هذا المكان الذي هو الملتزم، فحصل التسلسل في الرواية من حيث إيش؟ من حيث المكان. إذن يحصل التسلسل بالرواية من حيث اتحاد ألفاظها، من حيث اتحاد ألفاظها، ويحصل التسلسل بالرواية من حيث اتحاد زمان الرواة، أي زمان الرواية عند الرواة، أو من حيث مكان الرواية عند الرواة. كل ذلك يدخل في هذا القسم. وإلى هذا النوع أشار المؤلف بقوله هو الذي، أي الحديث المسلسل هو الذي إسناده، أعني رجاله، رجاله منصوب بفعل محذوف غير أعني أو أقصد، قال قد تابعوا، أي تتابعوا كلهم في صفة قولية أو فعلية أو في حالة قولية أو فعلية أو فيهما معا. قال
قولية
فعلية كليهما،
كليهما
نعم. نعم. وقد يكون التسلسل في الإسناد، أي في طريق الرواية، حسب التقسيم. ولذلك كان في الأقسام ثلاثة التي ذكرنا، ثم قال
وخيرهم تل على
خيره، أي خير أنواع المسلسل وأفضله وأجله هو ما دل على إيش؟ نعم، على الوصف في ماذا؟ على الوصف في ألفاظ الرواية وأدائها، كأن يتحدوا جميعا في ألفاظ التحمل، ألفاظ التحمل كسمعت وحدثنا وأخبرنا وما أشبه ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وفائدة معرفته الزيادة في الضبط، أي فائدة معرفة هذا النوع من أنواع الحديث الذي هو المسلسل الزيادة في الضبط، لأنه إذا كان كل راو قد تحرى حتى الحالة التي تحمل بها الحديث من شيخه أو القول أو الفعل، فهذا فيه تحري كبير. لذلك كان من فائدة المسلسل زيادة الضبط كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولكن لا تظن أن الحديث المسلسل يلزم منه صحته، يعني إذا كان الحديث متصفا بالمسلسل أو بالتسلسل لا يلزم منه أن يكون صحيحا، مع أنه يدل على زيادة الضبط، فقد يكون مسلسلا وليس صحيحا، قد يكون مسلسلا وليس صحيحا، ليس صحيحا من جهة السند، من جهة السند وهذه الصفة التي حصلت له، وهو من جهة المتن صحيح. لماذا كان صحيح من جهة المتن؟ لأن له طرقا أخرى صح بها، ولكن من هذا الصفة الخاصة اللي هي التسلسل لم يصح بها، بل قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن كثيرا من المسلسلات لا تخلو من الضعف، كثير من المسلسلات لا تخلو من الضعف، لا تخلو من الضعف من حيث سندها، أما متنها فقد يصح من طريق آخر، وقد يكون الحديث ضعيفا من حيث السند وكذلك من حيث المتن، قد يكون ضعيفا سندا ومتنا. وعلى كل حال كأن العلماء يتوجسون خوفا من المسلسل، ولذلك عندما تتبعوه وجدوا فيه كثيرا من الخلل والضعف، ومن ثم لم يعتمدوا التسلسل في الحديث، لم يعتمدوا التسلسل في الحديث طريقا من طرق الصحة، لا، بل بحثوا له من جهات أخرى، إذا وجدوه صحيحا حكموا له بذلك، وإلا لا يكفي أن يكون مسلسلا. ثم قال رحمه الله:
ومن مفاده زيادة
التسلسل. نعم، علم هذا.
قل ما يسلم في
التسلسل من خللين. نعم، قال:
ربنا ليصالك كأولية لسفلة.
نعم، الحديث المسلسل لا يشترط فيه أن يعم جميع حلقاته التسلسل، بل إذا وجد في بعض حلقاته حكمنا له بالتسلسل، فقد ينقطع التسلسل من أول السند، وقد ينقطع من وسطه، وقد ينقطع من آخره. هناك أحاديث تتبعها سالبا، أي باب المسلسل، فوجدوا المسلسل لا يتعدى الحلقات الأولى من الحديث، وربما زاد إلى وسطه، وربما زاد إلى أن يقرب من آخره. إذن فوصف الحديث بالتسلسل لا يشترط فيه أن يعم جميع الحلقات. ومن الأحاديث التي تسلسل أولها فقط حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا الحديث انقطع تسلسله عند سفيان بن عيينة، انقطع هنا عند سفيان، انقطع فيما بينه وبين عمرو بن دينار، انقطع فيما بين عمرو بن دينار وبين من أخذه عنه، وكذلك انقطع التسلسل بين من أخذه عنه وبين عبد الله بن عمرو، انقطع كذلك بين عبد الله بن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التسلسل قد ينتهي مع أول حلقات السنة، قد ينتهي إلى وسط السنة، قد ينتهي إلى هذا من حوله. يعني انتهى التسلسل لسوريا. نعم، قال بعد ذلك نعم خير وأفضل حديث في باب المسلسل الحديث الذي تسلسل بالفقهاء، خيره الذي تسلسل بالفقهاء، لأنه قد تداوله الفقهاء، والفقهاء الذين جمعوا بين الحديث والفقه جمعوا بين الرواية وبين الدراية، فيكون الحديث قد حصل له البحث من الناحيتين، ما من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية. لذلك عندما تجد الحديث مسلسلا بالفقهاء فعض عليه نواجذك، عض عليه بنواجذك، لأنه من الأحاديث القوية الصحيحة. وكذلك المتسلسل بالحفاظ، وكذلك المتسلسل بالقراء، حتى عد حافظ بن حجر رحمه الله تعالى من جملة الأحاديث المتواترة الحديث المتسلسل بالحفاظ أو بالأئمة، الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، هذا الحديث عندما ينضم إليه غيرهم يصير حديثا متواترا بهذه القرينة. ما هي القرينة؟ التسلسل بالأئمة، عندما تسلسل بالأئمة. لهذا قال وخيره مسلسل الفقهاء. سبق الكلام في الأبيات الماضية على نوع من أنواع الحديث، وهو المسمى عندهم نعم أو المسمى عندهم بالمسلسل. المسلسل معناه في اللغة هو إيش معناه في اللغة؟ نعم، تتابع الشيء، تتابع الشيء كيفما كان نوع هذا الشيء. وأما في اصطلاح المحدثين في المسلسل هو ما تتابع فيه الرواة زيد على حالة إما في الراوي في الرواية. وعليه فإن المسلسل يكون على أنواع بمقتضى هذا التعريف. المسلسل على أنواع، النوع الأول نعم تماما، النوع الأول المسلسل الذي يكون على الصفة القولية أو الصفة الفعلية أو أيوة أو هما معا تماما. الثاني من الأنواع، الثاني من الأنواع نعم نعم الثاني من الأنواع الترتيب يعني يكون أحسن نعم تماما، الاشتراك في الحالة القولية أو الفعلية. والثالث من الأنواع نعم الاشتراك في كيفية الرواية أو في زمانها أو في مكانها. إذن عندنا المسلسل بالصفة القولية، المسلسل بالصفة الفعلية، المسلسل بهما معا، المسلسل بالحالة القولية، المسلسل بالحالة الفعلية، المسلسل بكيفية الرواية، المسلسل بزمان الرواية، المسلسل بمكان الرواية. كم هذه الأنواع؟ نعم، أن المسلسل بصفة القولية، المسلسل بالصفة الفعلية، المسلسل بما معنى، المسلسل بالحالة القولية، المسلسل بالحالة الفعلية، المسلسل بكيفية الرواية، المسلسل في زمان الرواية، المسلسل مكان الرواية، وكل الأمثلة قد سبقت. طيب، أحسن وأجود مسلسل، ما هو أحسن وأجود مسلسل؟ نعم، أي نعم، أي نعم، أحسن مسلسل ما ورد بالصفة الفعلية، وذلك أيوة كالمسلسل بالفقهاء، أو المسلسل بالحفاظ، أو المسلسل بالقراء، المسلسل يعني بالقراء. وقد يصل هذا النوع من المسلسل إلى درجة التواتر، إلى درجة التواتر. ثم أشار المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المسمى عندهم بغريب ألفاظ الحديث. أما الغريب الذي يتعلق بالبحث في سند الحديث أو متنه فقد سبق، والمراد بالغريب هنا الغريب الذي يتعلق ببحث ألفاظ متن الحديث الغريبة، الذي يتعلق بماذا؟ بالبحث في ألفاظ الحديث الغريبة. وإذا كان هذا هو موضوعه فإنه لا يتعلق بصناعة الحديث من حيث البحث في سنده أو في الحكم عليه بالصحة والضعف، لا، وإنما موضوع البحث في غريب ألفاظ الحديث موضوعه في متن ألفاظ الحديث من حيث معرفتها وفهمها لأجل العلم بها والعمل بمقتضاها. إذن فهو لا يتعلق بصناعة الحديث، ولا يتعلق بصحة الحديث أو ضعفه، فموضوعه الألفاظ التي وردت منه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الغرابة. من حيث ماذا؟ من حيث معرفتها والعلم بها، المؤديان إلى ماذا؟ إلى العمل بها، إلى العمل بتلك الألفاظ، لأن مأمورون بمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه وبيانه لأجل العمل به. فهذا هو موضوع هذا النوع من الحديث أو من أنواع الحديث، وقد اهتم بها به العلماء، قد اهتم به العلماء قديما وبكروا له، ولا سيما عندما انحسرت اللغة العربية، انحسرت اللغة العربية وتطرق إلى اللسان العربي الفساد بسبب العجمة التي عمت، فهنا احتاج الناس إلى هذا النوع من العلم لمعرفة الألفاظ الغريبة البعيدة عن الفهم بسبب قلة استعمالها، بسبب قلة استعمالها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على أن يستعمل الألفاظ المتداولة عند أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكن في بعض الأحيان قد يكون ذلك اللفظ معلوما عند قوم وليس معلوما عند آخرين. ثم عندما اتسعت الدولة الإسلامية
وداخل فيها غير العربي كما ذكرت فطرق إلى اللسان العربي عجمة، فأصبح الناس يجدون غرابة في ألفاظ الحديث وإن لم تكن في ذاتها غرابة، وإن لم تكن في ذاتها غرابة، ولكن لبعدهم عن صفاء اللغة العربية أصبح عندهم نوع من الغرابة في ألفاظ قد لا تكون غريبة عند العرب الخلص. فاضطر العلماء إلى التأليف في هذا النوع، وألفوا فيه على العادة تآليف صغيرة، لأن التأليف هو على حسب الحاجة، فألف فيه من ألف أول مرة بحسب ما تدعو إليه الحاجة، فجاءت التآليف صغيرة الحجم لأن الحاجة لم تكن داعية إلى أن يؤلفوا تآليف كبيرة الحجم. ثم جاء من بعدهم من العلماء من وسعوا الدائرة للحاجة، وهكذا توالت التأليفات في هذا الفن إلى أن صارت مجلدات، إلى أن صارت مجلدات. وأول من ألف فيه قد اختلف العلماء فيه، في أول من ألف فيه، فقيل أول من ألف فيه هو أبو الحسن النضر بن شوميل، قيل أول من ألف فيه أبو الحسن النضر بن شوميل الذي توفي عام 400، وقيل أول من ألف فيه هو معمر بن المثنى الذي توفي سنة 200، وقيل أول من ألف فيه هو الأصمعي وقد توفي سنة 310. فهؤلاء الأعلام الثلاثة يجمعهم عصر واحد، ولذلك صعب الجزم بأيهم ألف أولا، صعب الجزم لماذا؟ لاجتماعهم في عصر واحد. ورجح طائفة من العلماء أنه أبو الحسن النضر بن شميل، وقيل هو معمر بن المثنى. والمقصود هنا أن التأليف كان في هذا الفن مبكرا، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله
أول ما صنف فيه معمر والنضر
قولان، قيل النضر بن شميل وقيل معمر وقيل وهو قول ثالث الأصمعي. قال
وقوم آخر.
ثم جاء من بعد هؤلاء من اقتدى بهم وتابع المسيرة في التأليف، ومن هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم واقتفوا أثرهم أبو عبيد القاسم بن سلام الذي ألف فيه تأليفا ضخما يحتوي على 4 مجلدات وسماه غريب الحديث، وهو من أجل المؤلفات في هذا الفن. ثم تعقبه أبو قتيبة الديناري بتأليف انتقد عليه فيه أمورا. ثم جاء من بعدهم أبو السعادات المبارك بن الأثير وألف كتابه المشهور الذي سماه بنهاية غريب الحديث، وممن ألف في ذلك الجوهري كتابه الصحاح، فهذه مؤلفات معتمدة في هذا الفن، وهي المرجع لمن أشكل عليه لفظ من ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرجع إلى هذه المؤلفات ليجد فيها التفسير الذي يشفي ويكفي، ولا ينبغي أن يقول في ذلك بظنه، فإنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يقول فيه ما ليس له به علم، ومن قال فيه ما ليس له به علم فيخشى عليه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال رحمه الله
وابن
الأثير الآن أعلى، أي أنه ألف الكتاب الذي هو أعلى، وهو نهاية غريب الحديث، وهو مشتمل على 3 مجلدات، فمن أراد أن يرجع إليه فإنه سيشفي غليله، لأنه قد اشتمل على غريب الحديث، فيذكر مثلا الألفاظ الواردة في حديثه صلى الله عليه وسلم ويشرحها ويبينها بالشواهد اللغوية. ثم قال
ولقد لخصه ما زواد بن جعفر.
نعم، وقد لخصه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى مع زوائد زادها عليه، وسمى ملخصه هذا بالدر النثير. لخص كتاب ابن الأثير الذي هو نهاية غريب الحديث، ثم زاد عليه أشياء فجاء كتابه مفيدا، وسماه بهذه التسمية الجميلة، وهي المقال فأم به ولا تخذ بالظن. إحنا أيها الطالب ويا أيها المحدث بهذا الفن لا تهمله، فإنه لا يليق بطالب علم الحديث أن يهمله، بل لا يليق بطالب العلم عامة أن يهمله، ولذلك من أهمله فإنه ينكشف عوره، لأنه عندما يحتج بحديث من الأحاديث المشتملة على الغريب فيسأل عن تلك اللفظة، فإما أن يقول فيها لا أدري وذلك هو طريق السلامة، وإما أن يقول فيها بوهمه وظنه فيخطئ ويكون قد فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن والوهم، وهذا لا يجوز، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى يحذرون كل الحذر من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن أو الوهم. فهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما سئل عن حرف غريب ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، يقول إن فسرته فإني أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. ثم قال للسائل اسأل أهل غريب الحديث، اسأل أهل غريب الحديث، فقد أحال رحمه الله تعالى السائل على من هو أهل للإجابة عن سؤاله، وهذا هو الورع والخوف من الله عز وجل. هذا إمام عظيم يلقب بجبل السنة لا يجرؤ على تفسير لفظ غريب ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحيل السائل إلى من هو أعلم منه بذلك، وهم المشتغلون بغريب الحديث المتخصصون له الذين يبحثون فيه. هؤلاء العلماء الأعلام يخافون أن يفسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس لهم به علم وهم أهل لذلك، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قالوا عن أبيه ولا تخذ بالظن، قال
ولا تقلد غير أهل الفن،
ولا تقلد غير أهل الفن، أي لا تقلد في تفسير مفردة غريبة وردت في الحديث، لا تقلد فيها غير أهل الفن، فإن أردت معرفتها فعليك بأهل الفن، وقد سبقت الإشارة إلى أهل الفن. اذهب مثلا إلى كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو اذهب إلى نهاية غريب الحديث الإمام أبي سلام المبارك الأثير، أو اذهب إلى كتاب السيوط المختصر الدر النفير، أو اذهب إلى الكتب المؤلفة في هذا الشأن، ولا تفسر ذلك بظنك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الحديث القرآن ومثله معه. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لا ينبغي تفسيرها بالهوى ولا تفسيرها بالظن والتخمين، وإنما تفسر بما جاء عن الأئمة الأعلام الذين رووا هذا التفسير أيضا من غيرهم حتى وصل إلى أهل اللغة الذين نطق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم. وأحسن تفسير للغريب أن يفسر برواية أخرى وبحديث آخر، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، كما أن القراءات في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا، وهكذا الروايات المتعددة يفسر بعضها بعضا. فإن لم تجد فعليك تفسير الصحابي، فهو أعلم بألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فعليك بتفسير الراوي، فهو أعلم برواية ما روى. إذن أحسن تفسير لغريب الحديث أن يفسر حديث بحديث ورواية برواية. فهذا الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن صياد: لقد خبأت لك خبأ، فما هو؟ فقال: الدخ، الدخ. هكذا نطق بشطر الكلمة، أي ابن صياد نطق بشطر الكلمة ولم يكملها. جاء في رواية أخرى من حديث أبي داود والترمذي عن طريق الزهري عن سالم عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: خبأت لك خبأ. فخبأ له قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان. فجاء تفسير الدخ الذي يعتبر غريبا في الرواية المتفق عليها، جاء تفسير الدخ في هذه الرواية بأنه الدخان، دليل قوله هنا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. ومن لم يعرف تفسير الدخ هنا فسره بتفسير بعيد عن المعنى، حيث فسره بعضهم بنبت وفسره بعضهم بالجماع، وكل هذه التفسيرات باطلة. والتفسير الحق أنه الدخان، وقد قال له صلى الله عليه وسلم: عندما قال الدخان في الأبيات هذا كان قد ظهر في زمن كما وضمه بعضهم الدجال، حتى قال عمر رضي الله عنه دعني أخذه يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، أي إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي سيقتله هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وتركه عليه الصلاة والسلام، وكان يتنبأ بالغيب، أي كان من الكهنة، لذلك قال الدخ. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة قال ابدأ فلن تعدو وقدرك، أي إنما أنت كاهن لا تستطيع أن تعلم إلا شطر هذه الكلمة فقط، لأن الكهان كانوا يسترقون السمع فيأتون بالكلمة الواحدة ويضيفون إليها 99 كلمة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله
وخيره ما جاء من طريق نوح عن الصحابي ورام الحكم.
أيوة، خيره وأفضله ما جاء عن طريق أخرى مفسرة أو برواية أخرى، أو ما جاء عن الصحابي أنه أدرى، أو ما جاء عن راوي. وهذا يأتي كثيرا، هناك بعض الصحابة يفسرون ألفاظا غريبة وردت في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهناك من الرواة من يفسرون التفسير الغريب، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمدرج، لأن تفسير الصحابة مدرج في الحديث لأجل تفسير ذلك الغريب، وتفسير بعض الرواة أيضا يدرج في الحديث تفسيرا للغريب الوارد في حديثه صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث عائشة حيث ورد تفسير لفظ غريب فيه، وهو قول الزهري مثلا يتحنث، قال وهو تعبد ليالي ذوات العدد يتحنث، فهذا لفظ غريب ورد تفسيره من لدن الراوي بقوله وهو التعبد ذوات العدد. ثم قال
نعم، سبق الكلام على نوع مهم من أنواع الحديث، وهو المسمى عندهم بغريب الحديث. المقصود بالغريب هنا الغرابة المتعلقة بألفاظ المتون، ولذلك قالوا في تعريفه بأنه عبارة عن عما وقع في المتون من الألفاظ، عبارة إذن عن الألفاظ التي وردت في متون الحديث غريبة، وبسبب غرابتها غابت عن أفهام كثير من الناس لقلة استعمالها بالنسبة لمن جاء من بعد العرب الخلص، لأنه عندما كان المجتمع عربيا خالصا كانت العربية متداولة فيه، فلم يكن الناس يجدون غرابة في الألفاظ الحديثية إلا قليلا، ولكن عندما بعد الناس عن اللغة العربية الخالصة واختلطت ألسنتهم بالعجمة فقد صار كثير من الألفاظ غريبة على الناس. هذه الغرابة إذن تتعلق بتفسير ألفاظ الحديث، وليس لها تعلق بصحة الحديث ولا بضعفه، إذا ليست متعلقة بصناعة الحديث من حيث التضعيف والصحة.
فإذا مثلا فسر لفظ من ألفاظ الحديث ليس معنى ذلك أن الحديث صحيح أو ضعيف، لا يحكم عليه بأنه صحيح أو ضعيف، ويحتاج إليه المسلمون لمعرفة كلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحاجتهم إليه ماسة، والواجب عليهم أن يفهموا حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نص تشريعي ووحي أوحى الله تعالى به إلى نبيه، فأوجب على الأمة أن تفهم كلام نبيه. طيب، هذا النوع من الغريب، هذا النوع من الغريب ألف فيه جماعة من العلماء، ممن ألف فيه في أول الأمر، ممن أول، نعم نعم نعم، النضر بن شميل، وقيل نعم أبو عبيدة، معمر بن المثنى، وقيل نعم وقيل الأصمعي، والذي رجح الكثير هو أنه النضر بن شميل، وهذا من كبار علماء اللغة والنحو. ثم تتابع التأليف فيه إلى أن جاء من جمع أطرافه وكان تأليفه جامعا في هذا الفن، وهو نعم من هو هذا؟ نعم، ابن الأثير، صاحب نهاية غريب الحديث. نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنه قد استدرك، قد لخص كتاب النهاية وزاد عليه أشياء. ما هو هذا الكتاب الذي فعل فيه ما فعل؟ نعم نعم، الدر النثير، هذا هو الكتاب الذي لخص فيه الحافظ السيوطي، حافظ السيوطي رحمه الله تعالى، كتاب النهاية وزاد فيه أشياء. نبه المؤلف رحمه الله إلى الطرق التي بها يفهم غريب الحديث، فكم من طريق ذكر، ذكر طرقا ثلاثة. الطريق الأول من هذه الطرق الثلاثة، نعم نعم، أن يجيء الغريب مفسرا في رواية أخرى، هذه أحسن طريق، وهذا موجود بكثرة، فإنك إذا تتبعت الروايات الحديثية في الموضوع الواحد تجدها مختلفة، والسبب في ذلك أن الروايات يفسر بعضها بعضا. الطريق الثاني من الطرق الثلاثة، نعم، تفسير الصحابي لغريب ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابي أولى من غيره، لأن الصحابية تميز بميزات واختص بخصائص. أولا هو ابن اللغة العربية رضيع ثديها، وثانيا أنه شاهد الوحي، شاهد الوحي وشاهد الملابسات والقرائن التي تحيط بالوحي، وثالثا هو أفقه من غيره، فكل صحابي يتميز بهذه الميزات، أولا ابن اللغة، وثانيا شاهد الوحي بقسميه، الوحي المنزل المتمثل في القرآن، والوحي الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، و شاهد الملابسات كلها التي تحيط بالوحي، بمعنى أنه عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو أعلم بمراد النبي من غيره، لأنه عاشر النبي وعاصره وعاش معه مدة، وهو عالم بمراده في ألفاظه عندما يعبر بها صلى الله عليه وسلم. نحن نشاهد هذا ونحس به من أنفسنا، إذا عاصرت إنسان وعاشرته مدة فإنك تفهم مقاصده من الكلام. ثم أيضا يتميز الصحابي بالفقه الذي لا يوجد عند غيره، ومن ثم كان تفسير الصحابي للحديث مقدما على غيره ومعتمدا في تفسير غريب الحديث. والثالث من الطرق، نعم، تفسير غيره من الرواة، ولا سيما إذا كان الرواة أقرب عهدا إلى النبوة، فكلما كان الراوي أقرب عهدا إلى عصر النبوة فتفسيره للغريب أولى بالأخذ من غيره. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى هذا النوع الذي يسمى بالمصحفي المحرفي، بالمصحفي المحرفي. كان العلماء رحمهم الله تعالى في القديم لا يفرقون بين المصحف والمحرف، فهما مترادفان يطلقان على نوع واحد. فلما جاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فصل بينهما وجعلهما نوعين، كل واحد منهما مستقل بذاته. وهذا من الاصطلاحات التي وردت عن الحافظ رحمه الله في باب الاصطلاح جديدة، وبعضهم أنكر عليه هذا التجديد في الاصطلاح، ولكن يمكن أن يقال بأن ما فعله الحافظ رحمه الله تعالى إنما هو من باب زيادة البيان والإيضاح، ويدخل إن شاء الله تعالى في القاعدة المعلومة وهي لا مشاحة في الاصطلاح. والمقصود أن تعلم أن أهل الاصطلاح قبل الحافظ رحمهم الله تعالى ما كانوا يفرقون بين المصحف وبين المحرف، فهما لنوع واحد. ولماذا كان لنوع واحد؟ لأن المصحف هو مأخوذ من التصحيف، والتصحيف هو عبارة عما يقع لمن يأخذ الحديث من الصحف، لأن الذي يأخذ الحديث من الصحف كثيرا ما يعتريه التصحيف، لأنه ليس عنده شيخ يرشده إلى ضبط الألفاظ فينطق بها على حسب ما فهمه، فيعتريه هذا النوع من التصحيف. ومن هنا سمي بالمصحف لأنه صحفه. وبهذا الاعتبار لا فرق بين تصحيف وتحريف، صحف أو حرف معناهما واحد، صحف من التصحيف الذي هو أخذ الحديث من الصحف، أو حرف أي حرف الكلمة في النطق بها، فهما من باب واحد. وعليه فلا يكون عند المتقدمين قبل الحافظ فرق بين الكلمتين، أما الحافظ فقد فرق بينهما على أن يكون التصحيف عبارة عن الكلمات التي اعتراها التصحيف من جهة نقطها، من جهة النقط، وأما التحريف فهو عبارة عن الكلمة التي حرفت من جهة الشكل، فمثلا كلمة الريح والزنج، فمن نطق بكلمة الزنج بالريح فيكون ماذا على مذهب الحافظ؟ يكون قد صحف. لماذا؟ لأن الخطأ هنا جاء من جهة النقط والإعجام، وأما إذا حرف الكلمة من جهة الشكل بأن نطق بكلمة حجر على وزن حجر فيكون قد حرف. فهذا هو الضابط الذي فرق به الحافظ ابن حجر بين التصحيف وبين التحريف، أو قول بين المصحف وبين المحرف. والمقصود أن هذا الفن هو من أهم فنون الحديث، ولا يقدر عليه إلا الراسخون الحذق الحافظون، لا يتكلم فيه إلا من أوتي بسطة في هذا العلم وقوة في الحفظ وذكاء، ولذلك لم يتكلم فيه كل الناس، وإنما تكلم فيه أفراد قلائل. وأول من ألف فيه الإمام اللغوي الشهير، الإمام اللغوي الشهير أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري المشهور بالعسكري، فهو إمام لغة ونحو، وكان يعيش في القرن الرابع الهجري، فهو أول من ألف فيه، وأول من فتق أكمامه ونشر أزهاره، والكتاب الذي ألفه فيه يسمى بتصحيفات المحدثين. تصحيفات المحدثين، تتبع تصحيفات المحدثين حيثما جاءت ودونها في كتابه هذا، ولا بد أن يند عنه ما يند عن البشر عادة، فإن البشر لا يحيطون بكل شيء علما، هو تتبعها واستقصاها، ولا بد أن يند عنه كما ذكرت ما يند عن البشر لكونهم بشرا، لا بد أن يعتريهم ما يعتري سائر البشر من نقص. وهذا الكتاب قد طبع في 3 مجلدات. ثم ممن ألف فيه أيضا الحافظ الكبير الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب لم يكن معروفا عند الناس، ولكن الذي أشار إليه ونبه عليه وذكر أنه اطلع عليه هو الحافظ السيوطي صاحب النظم رحمه الله تعالى. والمقصود هو أن هذين الإمامين هما أول من ألف فيه، وهما كان في عصر واحد، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله أيما الصنيف. أما الدارقطني فكتابه أوسع وأغزر، ولكن كتابه كما قيل لم يعثر عليه كله، وإنما عثر على بعضه لأنه كتاب ضخم جدا. والدارقطني معروف بما حباه الله تعالى من حفظ واسع جدا. ثم قال
فما يغير خطه مصحف أو شكله لا حرفه
نعم. الحافظ السيوطي رحمه الله ذهب في تعريف المصحف والمحرف مذهب الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، لأن الحافظ بن حجر في نخبته قد صار الناس ينقلون عليه اصطلاحه الذي ذكره في النخبة. ثم قال
يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى،
يشير بهذه الأبيات إلى أنواع التصحيف والتحريف التي توجد في الحديث. التصحيف والتحريف اللذين ذكرنا أو اللذان ذكرنا أنهما فن واحد عند المتقدمين، أنواع قد يكون هذا التصحيف والتحريف في السند، يعني في سند الحديث، في أسماء رجال الحديث الذين يوجدون في السند حيث ينطق به الإنسان محرفا. الثاني من الأنواع التصحيف والتحريف في المتن، أي في ألفاظ الحديث بحيث ينطق بها الإنسان محرفة أو مصحفة. والثالث من أنواع التصحيف والتحريف الذي يكون عن طريق السماع، لا عن طريق الكتابة والقراءة، ولكن عن طريق السماع، يسمعه على وجه وينطق به على وجه آخر لأنه لم يتقن سماعه، فسمع مثلا اسما ولقبا ولم يتقن سماعه، فجاء باسم ولقب على وزن الاسم واللقب الذي سمع تماما على وزنهما لأنه لم يميزهما فنطق بهما خطأ، فكان هذا نوع من التصحيف يسمى بالتصحيف فاش في السماع. الرابع من أنواع التحريف والتحريف الذي يقع في اللفظ حيث يقرأه خطأ بدل من أن يقرأ احتجر يقرأها احتجم مثلا. النوع الخامس من التحريف والتصحيف ما يقع في المعنى، وهذا في الحقيقة إنما هو خطأ في المعنى، وخطأ في المعنى لأنه لم يفهم المعنى الصحيح للكلمة فأساء فهمها فأخطأ بسبب ذلك، فيكون هذا راجعا إلى خطأ فهمه، لأنه لو فهم الكلمة ما نطق بها على خلاف حقيقتها. فهذه أنواع خمسة في باب التصحيف والتحريف. النوع الأول وهو الذي يقع في السند، من أمثلته الحديث الذي رواه شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. نطق شعبة رحمه الله تعالى بمراجم مزاحم، بدل من أن ينطق مراجم نطق بهذا مزاحم، عن العوام بن مراجم قال عن العوام بن مزاحم خطأ. هذا خطأ في ماذا؟ في السند، بمعنى أن التحريف هنا للكلمة، أو قل التصحيف على مذهب الحافظ، لأن هذا يسمى على مذهب الحافظ الحرش يسمى تصحيف، بدل من أن ينطق به مراجم نطق به مزاحم. وقد اكتشف المحدثون هذا الخطأ من التصحيف والتحريف الذي وقع فيه هذا الإمام، هو إمام شعبة، ومع ذلك قد وقع له، لأن هذا النوع من التصحيف والتحريف لم يسلم منه كما ذكرت إلا القليل. هذا نموذج للتصحيف والتحريف ماذا؟ في السند، وإليه الإشارة بقوله أول هذه الأنواع الخمسة مراجم. صحفه من؟ شعبة رحمه الله، فنطق به ليس شعبة، أقول يحيى بن معين، إذن ليس شعبة، يحيى ولا شعبة؟ يحيى، يعني يحيى بن معين، الإمام يحيى بن معين صحفه من مراجم إلى مزاحم، إلى مزاحم، وهذا إمام من أئمة الحديث، ومع ذلك وقع في هذا النوع من التصحيف والتحريف. ثم قال:
وبعدهم يشققون الخطباء
أي تماما بعده، أي الذي يأتي بعده في الترتيب ما هو؟ وهو التصحيف في المتن، أي في ألفاظ الحديث. مثاله الحديث الذي صحفه الإمام وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه صحف هذه المفردة الواردة في الحديث الذي رواه معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، لعن الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. صحفه الإمام وكيع رحمة الله عليه حيث نطق بالخطب الحطب، قال يشققون الحطب بدلا من الخطب، يشققون الخطب تشقيق الشعر، واش قال يشققون الحطب تشقيق الشعري. وقد وقع في نفس هذا الخطأ ابن شاهين، وكان في مسجد المنصور يحدث بهذا الحديث، فنطق به هكذا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب تشقيق الشعري. فقام أحد الملاحين فقال: كيف ذلك؟ ماذا نعمل وليس لنا؟ ماذا نعمل وليس لنا والحاجة ماسة إلى ذلك؟ يقول: ماذا نعمل والحاجة ماسة إلى ذلك؟ يعني كانت خرفته الحطب، كان هذا يذهب ويحطب ويشقق الحطب، فهو لم يسمع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب، شو يعمل؟ هذه حرفته، يذهب إلى الحطب ويشققه ويأتي ويبيعه للناس. فقام فقال: ماذا نعمل والحاجة ماسة؟ يشققون الحطب، وكل الناس يشققون الحطب، لأن الحطب يحتاج إلى تشقيق. فهذا خطأ، انظر كيف وقع فيه هذا الإمام وغيره من الأئمة، والكمال لله تبارك وتعالى. والمقصود هنا هو إيش؟ المقصود هنا هو بيان هذا النوع الثاني من أنواع المصحف والمحرف، وهو الذي يقع في المتون. ومن ذلك أن رجلا من المحدثين اشتغل بالحديث المخرج في البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. اشتغل بجمع طرقه وأسانده، ثم جاء يحدث به في حلقة عامة، فصار ينطق: يا أبا عمير ما فعل البعير، هكذا، والناس يتعجبون. هو الآن اشتغل بأسانده مدة طويلة جدا، ولكن انظر كيف سقط سقطة عظيمة جدا، هاوت به إلى أسفل، حتى إن الناس أخذوا يتعجبون: ما فعل البعير؟ ما فعل؟ ولد صغير، ماذا كيف يسألون عن البعير؟ فإذا ببعض المحدثين قال للحاضرين: إن الرجل قد وقع في التصحيف والتحريف، وقع، إنما هو ما فعل النغير، وهو صغير طائر يسمى بأيوة. ثم قال رحمه الله تعالى:
وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك وفضل.
المراد بالثالث هنا النوع الثالث من التصحيف والتحريف أو المصحف المحرف، وهو الذي يقع سماعا، أي يخطئ الراوي في سماعه فينطق بالاسم على خلاف حقيقته. وممن وقع في هذا شعبة الذي مثلنا له بالحديث السابق خطأ، شعبة وإمام من أئمة الحديث، ومع ذلك وقع في هذا النوع، وهو التصحيف والتحريف في ماذا؟ في السماع، حيث لا يدقق في السماع فينطق بالاسم على خلاف حقيقته، ويأتي باسم على وزان ما سمع تماما، على وزان ما سمع، اسما ولقبا أو اسما وأبا على وزانه، فاش في النغمة وفي الوزن، ولكن ليس على حقيقته. مثاله ما ذكره هنا من قوله عبد الله بن خالد بن علقمة، خالد بن علقمة، قالوا صحفه شعبة وقال فيه مالك بن عرفطة، بن عرفطة، أيوة، بن علقمة بن عرفطة بن علقمة، يعني إذا قلت خالد بن علقمة وزنه إيش؟ مالك بن عرفطة، عرفطة، علقمة، خالد، مالك. هو لم يدقق في سماع الكلمتين فنطق ب
اثنين على وزن الاثنين اللذين سمعهما ولكن ليس على حقيقتهما كما قالوا. وهناك بعض الحفاظ الذين انتقدوا هذا المثال على من مثل به وقد ذكره الإمام محمد رحمه الله في مسنده، وقال في انتقاده بأن شعبة كان يروي عن هذا الرجل وهو مالك بن عرفطة، كان يروي عنه فهو من شيوخه، فهو من شيوخه، وإذا كان هذا الرجل من شيوخه فكيف يصحفه؟ لا يمكن، إذا كان من شيوخه لا يمكن أن يصحفه، كيف يروي عنه ويلازمه ثم يصحف اسمه؟ لا يعقل هذا. وإذا فيكون هناك شيخان كل واحد منهما اسمه هذا الاسم، هناك شيخان أحدهما مالك بن عرفطة والثاني خالد بن علقمة، وشعبة يروي عن هذا الأخير عن ابن خير عن علي بن أبي طالب، عن ابن خير عن علي بن أبي طالب. فإذا لا تصحيف على ما ذكره هذا المحقق والله أعلم، لكن الذي المثال الصحيح الذي لا إشكال فيه هو مثال عاصم العاصم الأحول، صحفه بعضهم بماذا؟ بواصل الأحول، فهو على وزنه ولكنه ليس على حقيقته. والمقصود أن التصحيف السمائي يعتري الراوية بسبب عدم تدقيقه في سماع الاسم فينطق باسم آخر على وزن ما سمع وليس على حقيقته. إذن هذا التصحيف لا يرجع إلى القراءة والكتابة وإنما يرجع إلى السماع. هذا النوع الثالث. النوع الرابع،
ورابع مثل حديث احتجر حفه بنون بعض الخبر،
شو النوع الرابع؟ وهو التصحيف والتحريف في اللفظ، التصحيف والتحريف في ماذا؟ في اللفظ، أي أن يقرأه الإنسان خطأ من جهة إيش؟ من جهة اللفظ. مثاله الحديث الصحيح الذي يقول فيه أو الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر بمعنى اتخذ حجرة في المسجد من حصير ونحوه، صحفه إمام من أئمة الحديث وقع له الاختلاط في آخر الأمر وهو عبد الله بن لهيعة، فنطق باحتجم بدلا من احتجر، فوقع له التصحيف من جهة إيش؟ نعم. فهذا النوع من المصحف المحرف هو الذي يسمى بالمصحف المحرف من جهة اللفظ، حيث صحفه قارئه لفظا لأن اللفظ هو، ولكن عندما قرأه نطق به على خلاف حقيقته. احتجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي اتخذ حجرة من حصير ونحوه، قرأه ابن لهيعة خطأ حيث قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اتخذ حجرة، هو قرأ وكذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وسبب خطأ ابن لهيعة رحمه الله هو أنه قرأه في صحيفة ولم يتلقه من شيخ ولذلك أخطأ فيه. هذا النوع من الخطأ اللفظي يعتري كثيرا من الناس الذين يقرؤون في الصحف ولا يقرؤون على يد الشيوخ، وهذا تجده كثيرا، ولذلك كان العلماء يحذرون من الأخذ عن الصحف وعن المصحف، قال يقول لا تأخذ علمك عن صحفي ولا عن مصحفي، أي لا تأخذ قرآنك عن مصحفي ولا تأخذ علمك عن صحفي.
النوع الخامس الذي هو التصحيف في المعنى، وقلت بأن التصحيف في المعنى يرجع إلى خطأ في الفهم، يرجع إلى خطأ في الفهم، حيث يكون صاحبه أخطأ الفهم، لأنه لو فهم المفردة ما وقع في خطأها. مثاله كلمة العنزة الواردة في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، والمراد بالعنزة رمح في رأسه سنان، رمح كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي في صلاة في صحراء يغرز هذا الرمح ويصلي إليه، يتخذه سترة. قرأه الحافظ أبو موسى محمد المثنى فأخطأ فهمه، حيث فسر العنزة هنا بأنها قبيلة، لأنه هو منسوب إلى قبيلة تسمى بالعنزة، ولذلك يسمى بأبي محمد موسى بن المثنى العنزي، فأخطأ في فهم الكلمة وما صحفها، عنزة ولكن أخطأ فهمها، حيث فسر العنزة بأنها قبيلته، وكان يفتخر رحمه الله تعالى بكونه منسوبا إلى هذه القبيلة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نحن لنا شرف حيث صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ كبير جدا، ولكن الكمال لله تبارك وتعالى. وهناك أعرابي جاء إلى هذه الكلمة فنطق بها خطأ وأخطأ فهمها، عنزة صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، وفسر العنزة بالشاة، ظن أن العنزة المراد بها بالشاة، فأخطأها من ناحيتين، من ناحية لفظها ومن ناحية معناها، فكان يفسرها بالشاة ويقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة، وهذا كله من الأخطاء التي تأتي كثير من الناس. وإلى هذا النوع يشير المؤلف بقوله
وخامسون مثل حديث العنزة ومن قبيل عالمون من عنزة.
أيوة، ظن عالم من العلماء وهو محمد موسى المثنى العنزي أنها القبيلة التي ينتسب إليها، ومن ثم كان يفتخر بها، القبيلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلى قبيلة من القبائل. ثم قال حديثي في النحو والصرف، وهذا هو الذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى خلافا لمن لسبويه مثلا وطائفة أخرى من النحاة، وإن كثر عددهم فلا عبرة بكثرة العدد، وإنما العبرة بالدليل. كيف يحتج بشعر العربي الذي هو مقطوع الأسانيد جله مقطوع الأسانيد؟ لو تتبعنا الأبيات والشعر الذي احتج به النحاة، هل سنجد له فعلا أسانيد متصلة كما هو الشأن عند المحدثين بذلك الدقة وذلك المنهج؟ لا. كيف يحتجون ببيت قيل ولا يحتجون بحديث صحيح متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أو بشبهة ماذا؟ بشبهة أن الحديث يجوز روايته بالمعنى، وذلك الذي راه بالمعنى أليس عربيا صحيحا؟ بلى، هو عربي صحيح، حتى لو أداه بالمعنى فهو عربي صحيح. والذين جوزوا الرواية بالمعنى اشترطوا فيها شروطا، ومن جملة هذه الشروط أن يكون هذا الذي يريد أن يؤدي رواية بالمعنى عارفا بمدلولات الألفاظ، ويأتي باللفظ الذي يوافق المعنى المفهوم من لفظ النبوي تماما، لا يكون أخفى منه ولا يكون أظهر منه. فإذا هذه المقالة هي مقالة، وإن قال بها الكثير هي مردودة على أصحابها، والصواب أن الحديث هو أولى أن يحتج به من الشعر، فينبغي أن نحتج بالقرآن أولا ثم نأتي إلى الحديث، ثم بعد الحديث نأتي إلى الشعر العربي، هذا هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى
سبق الكلام في الدرس الماضي على نوع آخر من أنواع الحديث وهو نعم هو المسمى بالمصحف المحرف. كان هذا النوع قبل الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر نوعا واحدا لا فرق عندهم بين المصحف والمحرف. لماذا كان يعتبر نوعا واحدا عند أولئك المحدثين قبل أن يفصله أو يفصله الإمام الحافظ بن حجر؟ لماذا؟ قلنا لأن المصحف نعم لأن